الى اخر الامور التي يمكن تعين الباقي. اما الحرب فلا يعين. لماذا لا يعين الحرب؟ لانه لا معنى له في نفسه. طيب يا مولانا له معنى، معنى في غيره، ولا يعين بغيره؟ فهل تدخل عليه ال؟ لانها لا تفيد حينئذ. فالاسم اختص بال لان له معنى فقد خالف الحرب، ولان معناه يقبل الشيوع. اختص ال اختص بالاسم بهذا دون الحرب، لان معناه ان كان يقبل الشيوع الا اننا لا نحتاج الى تعريفه وتعيينه لكثره كما نحتاج في الاسم. فهمت يا مولانا؟ كم يستعمل الناس الاسم منكرا فالتنكير فيه كثير. طيب وكم يحتاجون الى التعريف؟ كثيرا ايضا. كم يحتاج الانسان الى تعريف الفعل؟ ضرب زيد عمرا، ما هذا الضرب؟ ما نوعه؟ ما كيفيته؟ في اكثر الكلام لا نحتاج الى ذلك، يكفي الحكم فقط، صح؟ لكن رايت رجلا، تسال تقول من هو؟ تحتاج الى التعريف. تاتي بالصفه دي، تاتي بالمضاف اليه ومن المخصصات والمعينات ال، بل هي اقوال. اي سؤال في هذا يا مولانا؟ لذلك كان الالف واللام او ال مختصا بالاسم. قال ودخول حروف الجر. كلمه دخول ليست من المتن وانما هي من الشرط، ففي المتن وحروف الخبر، لكن يحتمل ان تكون حروف عطفا على دخول. وحروف الخط يحتمل ان مراد بالعلامه الرابعه حروف الخط، فحروف الخط علامه، يحتمل هذا. ويحتمل انه اراد بالعلامه دخول حروف الخط، هذا محتمل لان هذا مجرور يمكن ان يكون معطوفا على دخول، فتكون العلامه هي حروف الجر، الحروف الخط بنفسها، الحروف انفسها. ويحتمل ان تكون عطفا على الف واللام، اي ودخول حروف الخط. طيب ايهما يقدم؟ هل المختص بالاسم هو حروف الخط ام دخولها؟ انت في قولك مررت بزيد، المختص بالاسم هو نفس الحرف، نفس الحرف ذات لا يتعلق به ذلك، لكن دخوله يمكن ان يكون على الاسم او الفعل او الحرف ان كان عقليا، يمكن ان يكون على هذه الثلاثه. فالدخول هو الذي يمكن ان يكون على الثلاثه، لكن الحرف نفسه لا يختص بشيء. فدخوله هو المختص بالاسم لا الحرف. فهمنا يا مولانا؟ طيب هذا يعين اي اعراف؟ وحروف الخط ام ودخول حروف الخط؟ ودخول. اذا العلامه ما هي؟ الدخول. ويكون حينئذ معطوفا على الالف واللام ام الدخول؟ على الالف واللام. لذلك قدر الشارح قوله ودخول حروف الخط ليدل على او ليشير الى ان حروف الخط معطوفه على الالف واللام لا على الدخول. لكن نقول يقال مثل هذا فيما سبق ايضا. يقال مثل هذا في التنوين. فان المختص بالاسم هو دخول التنوين لا نفس التنوين، فكان عليه ان يقول ودخول التنوين.
وكذلك يختص دخول الجرم او دخول الخفض بالاسم لا نفس الخفض. كان عليه ان يقول ودخول الخفض. اذا المختص بالاسم هو دخول الامور الاربعه لا الامور الاربعه. واضح يا مولاه؟ لكن لا اعلم لماذا تركها في الخفض والتنوين. اي سؤال في هذا؟ اي سؤال؟ لكن يمكن ان تقول يختص بالاسم، يختص الخفض بالاسم من غير الدخول، يختص التنوين بالاسم، يختص الالف واللام بالاسم، يختص حروف الخاء بالاسم. يمكن هذا ايضا على حد مضاف، لا مشكلة في هذا. ودخول حروف الخفض عليه في أوله، عليه في أوله من الشرح أم من المبنى عندك؟ عليه فقط، عليه. طيب. عليه في أوله أيضا نحو من الرسول، فمن حرف خفض. ما هو حرف الخفض؟ هو ما أي كلمة أفضى أي أوصل معنى الفعل إلى اسم، ربما يكون قد فهم إلى الكلام على الحرف. ما أفضى معنى الفعل إلى الحرف؟ مثلا أنت تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، معنى الرؤية يستلزم رأيا ومرئيا، هذا هو معنى الرؤية. فرأى تعلق معناه أو وصل معناه إلى زيد لأن رأى يستلزم مرئيا. لكن قد يحصل هذا في فعله أي يحتاج إلى أمر، لكنه لا يمكن أن يصل بنفسه، كما في مررت بزيد. لا شك أن مرار يحتاج إلى مار ومبرور به، صح يا مولا؟ احتياجا ليس كاحتياج رأى طبعا، هذا يبين في الحال. المهم أن معناه يتطلب الأمر، لكنه لا يمكن أن نقول مررت زيدا، لا يصل بنفسه، ليس قويا كرأى، لا يقوى على الوصول إلى زيد بنفسه، فاحتجنا إلى حرف. ماذا يصنع هذا الحرف؟ هذا الحرف يجر معنى الفعل إلى الاسم، يأخذ معناه إلى الاسم، فسميناه حرف جر لأنه يجر معنى الفعل إلى الاسم، وسميناه حرف جر لأنه يحدث الجر الذي هو إيه هنا؟ الكسرة، لأنه يحدث الجر في الاسم، وسميناه حرف خفض لأنه يحدث إيه؟ الخفض في الاسم. فحروف الخفض ما أفضى معنى الفعل إلى الاسم. من هذا التعريف يتبين الاختصاص. إيه هو الاختصاص يا مولانا؟ أنه يفضي معنى الفعل إلى الاسم فقط، ولا يفضي معنى الفعل إلى الفعل ولا الفعل إلى الحرف. فلما كان مفضيا معنى الفعل إلى الاسم فقط اختص أو اختص بالاسم. أوصل أوصل هذا المعنى إلى زيد. لماذا؟ لأن هذا المعنى لا يصل بنفسه، بخلاف رأيت زيدا يصل بنفسه. فهمت يا مولاه؟ مثلا خرجت من البيت، خرجت الخروج يستلزم خارجا فعلا هذا الخروج ويستلزم مكانا قد خرج منه، صح يا مولاه؟ خرجت. هذا دل على نسبة الخروج للفعل. علمنا الأمر الأول. طيب والمكان الذي خرج منه لا يمكن أن يتعدى خرج إليه بنفسه، لأن تقول خرجت البيت لا يمكن هذا. معنى نحتاج إليه ونريد أن نذكره في الكلام، ماذا نصنع؟ نأتي بما يفضي معنى الفعل إلى الاسم، أي يوصل معنى الفعل إلى الاسم أو يجر معنى الفعل إلى الاسم، فنقول في البيت، فيكون في هنا قد أوصل معنى الفعل إلى الاسم، لذلك سمي حرف جر، إما لأنه يجر معنى الفعل إلى الاسم أو لأنه يجر الاسم أي يحدث فيه كسرة. طيب أي سؤال في هذا؟ ودخول حروف الخفض أي الحروف التي تفضي معاني
الأفعال إلى الأسماء.
ثم قال وحاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع: نتانة الحقان الاسم في آخره وهو الخفض والتنوين، هذا أمر بين، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض. ثم قال وعكس الترتيب الطبيعي، الترتيب الذي عليه هذه الأربعة أن يذكر ما يدخله في الأول أولا أم آخرا؟ أولا، وأن يذكر ما يدخله في الآخر أولا أم آخرا؟ آخرا، هذا الترتيب الطبيعي. لكن الشيخ رحمه الله المصنف ذكر ما يدخل في آخر الاسم أولا وما يدخل في أوله آخرا. ذكر ما يدخل في أوله وهو الألف واللام وحروف الخفض، ذكرها آخرا، وذكر التنوين وكذلك الخفض وهي تدخل في آخر اسم أولا. لماذا؟ قال وعكس الترتيب الطبيعي لطول الكلام على الحروف، لأنه إذا خرج عن الأمر المألوف عن الأمر الطبيعي لابد أن يكون له حكمة في ذلك. ما هي يا مولا؟ قال هو أن الكلام على حروف الخفض طويل، والأحسن أن يقدم الإنسان الكلام القليل ثم يبدعه بالكثير. إذا تعلق كلام قليل بشيء وكلام كثير يقدم القليل ثم يأتي بالكثير، فلذلك عكس الترتيب الطبيعي. أي سؤال في هذا؟
نعم. بالنسبة لتعريف حروف الخفض، كلمة أفضت معنى الاسم معنى الفعل إلى الاسم. على هذا التعريف يكون التعريف غير جامع.
لماذا؟
زيد في البيت.
زيد
في البيت. فحرف الجر هنا لم يفضي معنى.
هذا في موضعه هي مولانا، هذا ليس متعلقا بزيد. اسأل فيما ذكرناه. هذا ليس متعلقا بزيد، زيد كائن في البيت لأنه في معنى الفعل، كائن في معنى الفعل. أي سؤال بهذا؟ أي سؤال؟ إذا اختص بما في الشرح. ثم قال لا ليس كذلك، ليس كذلك. هو ما ذكرنا هو أن مرتبة الأول أو مرتبة ما يدخل في الأول هو التقديم، ومرتبة ما يدخل في الآخر هو التأخير، لا أن الثاني يتوقف على الأول أو يحتاج إليه، لا ليس كذلك. لماذا يا مولانا؟ لأن المتأخر كحروف الخفض كالخفض والتنوين لا يتوقف على ال ولا على حروف الخفض، أو ربما نقول الخفض يتوقف على حروف الخفض، هذا فيما إذا جر الاسم بحروف الخفض. طيب فيما إذا جر بالإضافة لا يتوقف عليه. واضح يا مولانا؟ إذا أردت أن تطبق التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه في المنطق أمس لا ينطبق هنا. فمعنى قوله الترتيب الطبيعي أي اللائق لهذه الأمور هو أن يكون الكلام المتعلق بالمتقدم متقدم، الكلام المتعلق بالمتأخر متأخر. ثم قال أي سؤال؟ أي سؤال؟ ثم قال وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجمع إشعارا
لأن بعضها قد يجامع بعضا في الجملة. طيب نحتاج في هذا الكلام إلى عدة أمور. الأول أن مطلق الجمع معناه الجمع المطلق، أي المطلق عن المعية، المطلق عن المعية. أنت تعلم أنه إذا جمع أمر وأمر، قل جاء زيد وعمر مثلا، جمعنا زيد وعمر في المدينة، فهذا يعتمد أنهما قد جاء معا، كل منهما مع الآخر في تحقق المدينة أو في المدينة. وهذا يعتمد أن يكون عمر قد أتى وزيد قد أتى في وقت آخر، صحيح ولا؟ المهم أنه قد تحقق المجيء في كل منهم. فهذا جمع، مرة كان معه معية ومرة لم يكن معه معية. الذي ليس معه معية نقول فيه جمع مطلق، أي غير مقيد بالمعية. هذا معنى قوله وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجمع، أي التي تدل على جمع الأمرين دون الدلالة على المعية. لماذا يا مولانا؟ قال إشعارا بهذا المعنى الذي ذكرناه، إشعارا بأن بعضها قد يجامع بعضا. طيب هل الواو التي تدل على مطلق الجمع تشعر بأن هذه الأشياء لا يجامع بعضها بعضا، أي لا تدل على أن الجمع مع المعية، أم تدل على أن البعض يجامع البعض؟ مرة ثانية، أنا إذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، دلت هذه على الجمعية، دلت الواو في وعمر على الجمعية. طيب احتملت المعية أم لا؟
احتملت
المعية، لكنها لا تدل على عدم المعية ولا تدل على المعية. هنا أيضا أتى بالواو في العلامات، فهذه الواو تدل على أن هذه العلامات لا تكون معا. ما معنى هذا الكلام؟ أي هذه العلامات ينفصل بعضها عن بعض. فإنك تقول الرجل، أين الترميم؟ انفك التنوين عن العلامة التي هي ال. أين حروف الخط؟ أين الخط؟ طيب التنوين تقول رجل، رجلا، رجل، أين ال؟ أين الخط في رجل ورجلا؟ واضح ولا؟ أين حروف الخط؟ إذن هذا المعنى أراد أن يشير المصنف إليه، وهو أن هذه الأمور لا يجامع بعضها بعضا، لأنه أتى بالواو الدالة على مطلق ال. لكن مع تجويز الجمع أم لا؟
نعم.
مع تجويزه، لأن الواو التي تدل على مطلق المعية تحتمل المعية وتحتمل عدم المعية. عدم المعية بيناها، أما احتمال المعية فهي تختص الواو، تختص به عن أو. إذا قلت لك جاء زيد أو عمرو، ماذا تفهم؟ أن المجيء تحقق في واحد منهما أم فيهما معا؟ في واحد منهما. فاختلفت أو عن الواو في أي شيء؟ في الجمعية، لكنها اتفقت معها في الجمع في الاحتمال، اتفقت معها في الجمع في احتمال الصدق على هذا أو ذاك، واضح يا مولا؟ واتفقت معها في العقل، واختلفت عنها في المعية، لأن أو تدل على أن هذا لا يجامع العقل. فلو قال الشيخ رحمه الله يعرف بالخفض أو بالتنوين أو بالألف واللام أو بحروف الخط، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أنه يعرف بواحد منهم لا باثنين، لكنه أراد أن يشير إلى أن هذا المعنى ليس صحيحا، بل قد يقصر باثنين. لذلك قال الشارح أشار إلى أن بعضها قد يجامع بعضا. من أين أخذ هذا التقليل؟ قد يجامع، يمكن أن تحصل هذا الجمع من الواو التي تدل على مطلق الجمع مع إمكان المعية. قال في الجملة، في الجملة كلمة الجملة هنا أي جملة
الأوقات أي بعض الأوقات، لأن بعضها قد يجامع بعض الجملة أي في بعض الأوقات لا في كل الأوقات. كيف هذا؟ أنت تقول من الرسول كما قال الشاعر من الرسول، فاجتمع على الرسول على رسول ال ومن، وقول انهما دل على انه اسم، حصل الجمع ام لا؟ وايضا تاتي بحروف الخفض مع الخفض، اجتمع مع ام لا؟ قال كالخفض مع التنوين، تقول رجل او مع الالف واللام، الخفض مع الالف واللام، تقول الرجل مررت بالرجل. وقد لا يجامع اي لا يجامع بعضا من هذه الحروف البعض الاخر كالالف واللام مع التنوين، فان الالف واللام تدل على التعيين كما ذكرنا التعريف، والتنكير يدل على الفرد الشائع، كيف تاتي بما يدل على الشيوع وبما يدل على التعيين؟ هذا ناقض ام لا يا مولانا؟ تقول رأيت فردا شائعا ومعينا، كيف يكون شائعا ومعينا؟ لذلك لا يجتمعان. خلاص هذا فائدة اتيانه بالواو ولم يأتي بالأرض، بخلاف ما إذا أراد أن يدلل على أن كل من العلامات يأتي مع الآخر، أن يدلل على المعنى، لقال الخط مع التنوين مع الألف واللام مع حروف الخط، وبخلاف ما إذا أراد أن يشير أو يدلل على أنها لا تجتمع. وحين يأتي بها هنا يأتي بأو، لكنه ما أتى بمع ولا أو، وإنما أتى بالواو. هذا مراد الشارح. أي سؤال بهذا؟ أي سؤال؟ ثم قال ثم استطراد، الاستطراد وذكر الشيء في غير موضعه ومحله لمناسبة، لأنه إذا لم يكن لمناسبة كان حشوا لا استطرادا. فالفرق بين الحشو والاستطراد هو أن الحشو كلام أتى في غير محله لا لفائدة ولا تعلق له بالمقام، أما الاستطراد كلام أتى في غير محله لتعلق ولمناسبة. كلام أنت بينت أن حروف الخط من علامات الاسم، طيب هل يلزم من ذلك أن تذكر لي حروف الخط، أن تبينها حرفا حرفا وأن تعينها وأن تتكلم عليها؟ هل يلزم من هذا يا مولانا؟ هل يلزم من بانه من كون حروف الخط مختصة بالاسم أن تبينها؟ لا يلزم، لكنه بينها فأتى بكلامه بغير محل، لكن المناسبة ما مناسبته؟ هو أنه ذكر حروف الخط وأنها مختصة بالاسم، فيحسن أو يناسبه أن يفصلها. فهنا المناسبة هي أنه تفصيل لمجمل حروف الخفض، أمر مجمل يشمل أمورا كثيرة أراد أن يفصلها. واضح يا مولاي؟ هذا معنى قوي. ثم استطرد فذكر جملة من حروف الخفض، فقال وهي أي حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي أيضا من حروف الخط، وهي الواو والباء والتاء، لكننا لم نستطرد كما استطرد المصنف رحمه الله، وسنرجئها إلى محلها وهو المجرورات. محلها هو الكلام على المجرورات في آخر المد، تذكروني إن شاء الله في نهاية المد عند الكلام على المجرورات أن نرجع إلى حروف الخط أو حروف الجر. قال وقدت جاء، قال والفعل أي سؤال في هذا؟ أي سؤال في مهارة؟ أي سؤال في ما يخص الاسم؟ بأن لديه مولاد
ساعتين وخمسة.
طيب مكتبي في الكلام على ما يخص الاسم. طيب إذا نقرأ ما أقرأ الحروف سريعا دون التعرض له. قال وهي الحروف الخفض من بكسر الميم احترز به عن من الشرطية أو الاستفهامية، ومن معانيها الابتداء. ما استفهمون من هذا الكلام؟ من معانيها الابتداء أي المخصوص. طب الابتداء الذي ذكره الشارح هو معنى لها؟
ليس معنى لا. طب لماذا قال الابتداء وسكت؟ ها؟ لسهولة ذلك على المبتدئين. يمكن لا يمكن أن يفصل التفصيل الذي ذكرناه في المرة الفائتة. التفصيل الذي فصلناه في المرة الفائتة صعب جدا على المبتدئين، بل قد يكون صعبا على كثير من العلماء. فكيف يذكره في كتب المبتدئين؟ قال من بكسر المين ومن معانيها الابتداء، وإنما قال من معانيها لأن من تأتي لمعاني أخرى. وإلى ومن معانيها الانتهاء، أيضا من معانيها الانتهاء المخصوص لا الانتهاء مطلقا. ومثالهما سرت من البصرة إلى الكوفة. إذا أردت أن تقرر هذا إذا أردت أن تقرر معنى الحرفين ماذا تقول؟ تقول سير مبتدأ من البصرة منتهي في الكوفة، صح يا مولاي؟ لكن لا تقول سير وبصرة وكوفة وابتداء وانتهاء، لا تأتي بابتداء مطلقا وانتهاء مطلقا، وإنما لابد أن تقول ابتداء حصل من كذا إلى كذا، ابتداء معين. طبعا هذا واضح من المرة الثانية. فالبصرة والكوفة اسمان لدخول حرف الخفض عليهما من البصرة إلى الكوفة، وهو من في الأول وإلى في الثاني. الأول هو البصرة والثاني هو الكوفة. وعن ومن معانيها المجاوزة، أي المجاوزة الخاصة. والشيخ في كل حرف يقول ومن معانيها، لماذا؟ لأن الحروف لها معاني متعددة. وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس، أي رميت السهم متجاوزا عن القوس أو تجاوز القوس، فدلت عنه على أن السهم تجاوز وخرج عن القوس. فالقوس اسم لدخول عن عليه. فرميت ايه؟
رميت عن القوس.
ها؟
عن القوس.
رميت عن القوس؟ لا السهم اخذ من اخرى المولانا ما فيش سهم. طيب.
مولانا في بعض الاسئله. في بعض الاسئله هو في من في الاولى والا في الثانيه.
من في الاولى يمكن كلمه الاولى يمكن نعم. بدل الاول جعل الاولى. خلاص يا مولانا في صف في هذه النسخه. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، اي العلو، المراد بالاستعلاء العلو. نحن صعدت بكسر العين لا بفتحها على الجبل، فهذا دل على ان الصعود كان حاصلا فوق الجبل. صعدت صعودا حاصلا فوق الجبل فدلت على العلو. فالجبل اسم لدخول على عليه، وهذا واضح. وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في البوز، أي ظرفية خاصة، فالبوز اسم لدخول في عليه. ورب بضم الراء، احترز بهذا القيد وبضم الراء عن رب بفتح الراء. ومن معانيها التقليد نحو رب رجل كريم لقيت. التقليل يعني قد تلقى هذا الرجل، بخلاف القطع والجزم. ستلقى رجلا كريما، لا ربما تلقى على قلة. رب رجل كريم لقيت، فرب أتت هنا للتقليل. فرجل اسم لدخول رب عليه. والباء الموحدة احترازا عن المثنى وهي الياء او التاء، والمثلثه وهي التاء. ومن معانيها التعديه كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فالباء هنا للتعديه. التعديه هنا هي جعل اللازم متعديا، مع ان كل حرف للتعديه كما ذكرنا، كل حرف يوصل معنى الفعل الى أن يعديني. ها؟ المعنى لا يتعدى إلى الاسم في قولك مثلا مررت بزيد.